بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. كان بعض الفروع في مسألة جواز أو عدم جواز تقديم الطواف على الموقفين، بعض الفروع التي بحثناها في هذه المسألة كان عبارة عن أن من يجوز له التقديم، ذوي الأعذار الذين يجوز لهم تقديم الطواف على الموقفين، ما الذي يجوز لهم هذا التقديم؟ هل أن العذر، سواء كان العذر حيض الحائض أو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الطواف مع الناس لشدة الزحام أو نحو ذلك، العذر الذي يجوز لهم تقديم الطواف على الموقفين، هل هو عبارة عن خوف العذر في يوم العاشر أو في يوم العاشر والحادي عشر فقط، أو لا بد من أن يكون عذره أو خوف عذره خوف الزحام أو خوف الحيض أو ما شابه بقدر تمام أيام التشريق حتى يجوز له تقديم الطواف على الموقفين، أو لا بد من أن يخاف العذر في تمام شهر ذي الحجة حتى يجوز التقديم. هذا البحث بحثناه ووصلنا إلى مسألة أنه لو كان خوف الحيض أو خوف الزحام أو ما شابه في أيام التشريق، ولكن بعد أيام التشريق يمكنه أن يطوف، فقلنا أن هذا منوط بمدى جواز التأخير الطواف عن يوم العيد اختيارا، فالسيد الخوئي كان يجوز تأخير الطواف عن يوم العيد إلى آخره اختيارا، كان يجوز إلى آخر ذي الحجة، ورتب على ذلك أنه إذن لا يبتلي بالإضطرار، عذره ليس مبررا له لتقديم الطواف على الموقفين إلا إذا كان هذا العذر مستمرا إلى آخر ذي الحجة. إذا كان عذره مستمرا إلى نهاية ذي الحجة هذا يبرر له التقديم، وإلا لو كان فقط في أيام التشريق فهذا العذر عذره إذا كان فقط في أيام التشريق هذا العذر لا يبرر له تقديمه لا يبرر له تقديم الطواف على الموقفين لأنه يمكنه أن يؤدي الطواف بعد أيام التشريق ليش يقدم؟ إنما العذر الذي يبرر له يجوز له تقديم الطواف على الموقفين هو العذر في تمام المدة الاختيارية كل بحسب رأيه من يقول بأن المدة الاختيارية للطواف فقط أيام التشريق ولا يجوز التأخير أكثر من هذا ويقول بأنه خب هالمقدار من العذر يكفي أما مثل السيد الخوئي الذي قال بجواز تأخير اختياراً إلى آخر ذي الحجة فلا بد أن يكون عذره إلى آخر ذي الحجة حتى يجوز له تقديم الطواف على الموقفين ونحن استفدنا هذا التلازم بين مدة الطواف الاختيارية ومدة العذر حتى يجوز له التقديم هذا التلازم بين الأمرين استفدناه من جملة إن اضطر في إحدى الروايات جاء التعبير إن اضطر فليفعل أو اضطرت المرأة كان السؤال حول المرأة إن اضطرت فلتفعل قلنا أن هذا شاهد على أن العذر الموجب للاضطرار هو الذي يجوز تقديم الطواف على الموقفين أما العذر الذي مدته أقصر من المدة الاختيارية لتأخير الطواف هذا لا يجب الاضطرار لا يجب الاضطرار إذا كان اختيارا يجوز تأخير الطواف أكثر من أيام التشريق إلى آخر ذي الحجة ولكن عذره فقط إلى نهاية أيام التشريق فهذا العذر لا يجب له الاضطرار فهذا العذر لا يكفي لتقديم الطواف إنما يجوز تقديم الطواف إذا كان عذره موجبا للإضطرار له على أساس هذه الجملة إحنا قلنا بأنه إذا كان عذره يستوعب تمام المدة الاختيارية هذا العذر يوجب الإضطرار يضطر إلى التقديم فيقدم الطواف على الموقفين ولكن إذا كان عذره لا يستوعب تماما مدة الاختيارية هذا العذر لا يوجب الإضطرار بالتقديم حتى يقدم وبما أننا كنا قد احتطنا بنينا على الاحتياط الوجوبي في جواز تأخير الطواف إلى آخر ذي الحجة اختيارا عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله قلنا بأن الأحوط وجوبان أن لا يؤخر طوافه إلى آخر ذي الحجة فهذا الاحتياط الوجوبي أثر على هذا البحث قلنا بأنه جواز التأخير إذن فالعذر هل يستوعب أو لا يستوعب تمام المدة الاختيارية بناء على إذا كان العذر بمقدار أيام التشريق، أما بعد أيام التشريق يرتفع عذره. هل هذا العذر يستوعب تمام مدة الاختيارية أو لا؟ فإذا كانت المدة الاختيارية بس أيام التشريق نعم يستوعب، وإذا كانت المدة الاختيارية تمام أيام ذي الحجة فهذا العذر لا يستوعب. ونحن بنينا على أن المدة الاختيارية موضحة عندنا، ولهذا لجأنا إلى الاحتياط الوجوبي. لم يثبت لنا بوضوح أن المدة الاختيارية هل هي أيام التشريق فقط أو إلى آخر ذي الحجة، ولهذا لجأنا إلى الاحتياط الوجوبي. إذن هنا ماذا نصنع؟ هل نبني على أن العذر يستوعب المدة الاختيارية أو لا يستوعب؟ إذا كانت المدة الاختيارية بس أيام التشريق أكثر ما يجوز التأخير اختيارا، إذن فهذا يستوعب، عذره يستوعب. وإذا كانت مدة التأخير اختيارا إلى آخر ذي الحجة إذن هذا غير مستوعب. احتطنا بين الأمرين، قلنا الأحواط أن لا يؤخر بل طوافه اختياران أكثر من أيام التشريق. عندئذ قلنا بأن هذا أثره هو أن أثر هذا الاحتياط الوجوبي لا بد وأن نأخذ كلا طرفي الاحتمال بعين الاعتبار في هذا البحث. فأثر ذلك أنه هم يقدم الطواف هذا الذي عذره فقط أيام التشريق ولا يستمر عذره إلى آخر ذي الحجة، فهذا الأحوط له أن يجمع بين الأمرين، هم يقدم الطواف قبل الذهاب إلى منى وعرفات، لأن هذا يناسب القول بأن المدة الاختيارية أيام التشريق وعذره يستوعب أيام التشريق، وهم يحتاط بإعادة الطواف بعد أيام التشريق لأن هذا يناسب الاحتمال الآخر، يناسب احتمال أن يكون المدة الاختيارية إلى آخر ذي الحجة. إذن فمقتضى الاحتياط أن يجمع بين الأمرين، هذا الذي عذره يستمر أيام التشريق أما بعد أيام التشريق يزول عذره، فهذا يجمع بين الأمرين، الأحوط أن يجمع بين الأمرين، هذا ما قلنا. ولكن قد يقول القائل بأن وإنما قلنا بعدم جواز تأخير الطواف أكثر من أيام التشريق بالاحتياط الوجوبي، لمن؟ للإنسان الذي لم يبتلي بالأعذار، أما إذا لأجل شغل شاغل لأجل ضرورة فيجوز التأخير إلى آخر ذي الحجة. إذن فاحتياطنا الوجوبي السابق بأن يؤدي الطواف في أيام التشريق ولا يؤخر أكثر من ذلك كان احتياطنا الوجوبي هذا مختصا بغير ذوي الأعذار، أما ذوي الأعذار فيجوز لهم تأخير الطواف أكثر من ذلك. وبما أننا الآن بحثنا بشأن ذوي الأعذار، إذن ذوي الأعذار يجوز لهم تأخير الطواف من كان له عذر في أيام التشريق، في أيام التشريق ما يقدر يطوف فيجوز له التأخير إلى آخر ذي الحجة. وبالتالي هذا لا احتياط فيه، احتياطنا السابق كان يختص بغير ذوي الأعذار بدون عذرين إذا يريد يأخر بل طوافه إلى ما بعد أيام التشريق، قلنا الأحوط أن لا يجوز له ذلك. أما عن عذر إذا يريد يأخر يجوز، يجوز التأخير وعليه. فإذا ذوي الأعذار الذين ينتهي عذرهم بأيام التشريق بما أنه يجوز له تأخير الطواف، إذن هو ما مضطر إلى تقديم الطواف، لما يقدم الطواف؟ ففي هذه المسألة المفروض بنا أن نقول بأنه لا، ما يقدم الطواف. إذا استوعب عذره إلى آخر ذي الحجة نعم يضطر أن يقدم الطواف، أما إذا ينتهي عذره بأيام التشريق فيجوز له التأخير. ما دام يجوز له التأخير لما يقدم؟ ما مضطر على التقديم حتى يقدم؟ فهذا حل، يعني وجه لحل ما انتهينا إليه سابقا من لزوم الاحتياط بتكرار الطواف. مرة يطوف قبل الذهاب إلى منى وعرفات، ومرة يطوف بعد زوال عذره، بعد أيام التشريق عندما يزول عذره. هذا الاحتياط بتكرار الطواف بناء على هذا الوجه الذي ذكرناه نرفع، لابد أن نرفع اليد عن الاحتياط بتكرار العمل، بل نقول بأنه لا، ما يقدم الطواف وإنما يؤخر الطواف إلى ما بعد أيام التشريق المفروض، هكذا نقول. فشنو الحاجة إلى الاحتياط هم بالتقديم وهم بالتأخير بأن يكرر الطواف؟ شنو الحاجة إلى تكرار الطواف؟ بلي. أنا كان في ذهني فالرد على هذا الوجه، الآن ما قاعد أصدر، ما قاعد أستحضر هذا الوجه يمكن الرد عليه. بلي. على كل حال إذا وجدت رد على هذا الوجه، الآن إلى هذا الحد الذي وضحناه المفروض أن نرفع اليد عن الاحتياط بتكرار العمل، المفروض أن نقول بأنه ما دام يمكنه أن يؤخر الطواف فإذا يؤخر الطواف وهو غير مضطر لتقديم الطواف حتى يقدم الطواف، وبالتالي لا حاجة إلى التكرار بل يؤخر الطواف. المفروض إلى هذا الحد الذي الآن وضحناه المفروض بنا أن نقول هكذا. وعلى كل حال الآن نبحث مقطعا جديدا من المثل. ولا يجوز تقديم طواف الحج على الحلق أو التقصير، فلو قدمه بأن ذهب إلى مكة فطاف قبل أن يحلق ويقصر، فإن كان عالما بالحال عامدا في التار فعليه التكفير بشرط وإعادة ما أتى به من طواف وسعي. في الموضع الطواف من الناحية التسلسلية إلى حد الآن ذكرنا التسلسل بلحاظ الموقفين، وقلنا بأنه بلحاظ الموقفين بل الموضع التسلسلي للطواف هو بعد الموقفين، ولا يجوز التقديم على الموقفين إلا لذوي الأعذار. الآن أضاف أستاذنا الشهيد للناحية التسلسلية الموضع التسلسلي للطواف أنه كما لا يجوز تقديم الطواف على الموقفين إلا لذوي الأعذار، أيضا لا يجوز تقديم الطواف على الحلق أو التقصير. فقلنا في يوم العيد عند ثلاث أعمال، وهي الرمي جمرة العقبة والذبح والحلق، ثم بعد هذه الأعمال الثلاثة تأتي السرى إلى الطواف، يمكنه أن يذهب إلى مكة ليطوف، ولا يجوز له أن يقدم الطواف على هذه الأعمال الثلاثة التي آخرها الحلق والتقصير. بعد الحلق والتقصير يأتي دور الطواف، هذا تابع للموضع التسلسلي للطواف. وهذا أنا على ما ببالي بحثناه سابقا في الموضع التسلسلي للحلق والتقصير، هناك أشرنا إلى أن الموضع الطبيعي للحلق والتقصير بعد الذبح على كلام بحثناه هناك، ولا يجوز تأخير الحلق والتقصير على الطواف، يعني لا فرق بين القول بأنه لا يجوز تأخير الحلق والتقصير عن الطواف، أو قل لا يجوز تقديم الطواف على الحلق والتقصير. هناك ذكرنا هذه المسألة بلغة أنه لا يجوز تأخير الحلق والتقصير عن الطواف، وهنا بلغة أنه لا يجوز تقديم الطواف على الحلق والتقصير، والمعنى واحد، المعنى واحد. فخاجة علي أو علي خاجة بعضهم كانوا يمثلون عادة، فالمعنى واحد. وقد بحثنا سابقا أنه لو أخر الحلق والتقصير عن الطواف، أو قل بعبارة أخرى قدم الطواف على الحلق والتقصير، فهذا تارة يكون عن عذر كالنسيان أو الجهل، وتارة يكون عن علم وعمد. إذا كان عن نسيان أو جهل، فهذا مشمول للروايات التي كانت تقول بأنه في حج رسول الله صلى الله عليه وآله جاءه قوم، بعضهم يقول قدمت كذا على كذا، بعضهم يقول أخرت كذا على كذا، فما من شيء ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، وما من شيء ينبغي أن يقدموه إلا وأخروه. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يجيب بأنه لا حرج لا حرج. هذه الروايات، هذه الروايات أظن كانت ثلاثة، بس أنا سجلت مصدر اثنين من عندهم، صحيحة جميل باب 39 من أبواب الذبح حديث الرابع، وصحيحة محمد بن حمران باب 2 من أبواب الحالق حديث الثاني. طبعا في هذه الرواية الثانية مالت صحيحة محمد بن حمران كان أكو فد خطأ لفظي في متن الرواية، وأشرنا إليه هناك وذكرنا الصحيح مالته. على كل حال ما نريد نعيد. بلي، فهذه الروايات التي جاءت بهذا المضمون تشمل التقديم والتأخير نسيانا أو جهلا بين الأعمال الثلاثة، وتشمل التقديم والتأخير حتى مع الطواف. يعني السؤال السائل ما يختص بالتقديم والتأخير في الأعمال الثلاثة، أعني بلي رمي جمرة العقبة والذبح والتقصير الحلق أو التقصير، مو بس هذين الثلاثة، لو قدم وأخر فيها عن نسيان أو عن جهل فلا حرج، بل يشمل بالإطلاق يشمل الطواف أيضا. ما من شيء به إطلاق سؤال السؤال، ما من شيء كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا وأخروه، وما من شيء كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا وقدموه. فيشمل بالإطلاق حتى الطواف، من يقدم الطواف على الحلق والتقصير نسيانا أو جهلا فهو مشمول لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء على هذه الرواية أنه لا حرج لا حرج. إذن فإذا قدم الطواف على الحلق والتقصير، أو بعبارة أخرى أخر الحلق والتقصير على الطواف عن نسيان أو عن جهل، هذا مغفور عنه ولا يضر بصحة عمله ولا يجب عليه الإعادة. ولكن إذا أخر الحالق أو التقصير على الطواف، بعبارة أخرى قدم الطواف على الحلق والتقصير عن علم وعمد، إذا كان عن علم وعمد فلا يجب الإعادة، ولكن يجب عليه الكفارة لرواية صرحت بذلك. بل هناك رواية المصدر مالتها صحيحة محمد بن مسلم باب 2 من أبواب الحالق الحديث الأول، باب 2 من أبواب الحالق من أبواب الحلق والتقصير في الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وحميد وسهل بن زياد جميعا. سهل بن زياد هنا لا يضر لأنه في عرض ذاك الآخر ليس في طوله. عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن مسلم محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاط يجب عليه الكفارة بدم شاط ولكن ما قال يعيد ماكو عليه إعادة ولكن عليه كفارة كفارة دم شاط وهذا ما حكم به أستاذنا الشهيد في المتن فيفصل بين حال النسيان والجهل وبين حال العمد العالم العامدان فيقول العبارة الواردة في المتن ولا يجوز تقديم طواف الحج على الحرق أو التقصير فلو قدمه بأن ذهب إلى مكة فطاف قبل أن يحلق ويقصر فإن كان عالما بالحال عامدا في الترك فعليه التكفير بشرط. هنا يقول وإعادة ما أتى به من طواف يبدو أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه فاهم من وجوب الكفارة وجوب الإعادة أيضا أو حسب القواعد يقول بوجوب الإعادة لأن هذا على خلاف ما كان يجب عليه فعدم الإعادة بحاجة إلى دليل مو الإعادة بحاجة إلى دليل حسب القواعد لو أخل بشيء يجب عليه الإعادة إن كان عن نسيان ففيه دلالة على عدنا دليل على عدم وجوب الإعادة وهي تلك الروايات التي النبي قال فيها لا حرج لا حرج فنخرج عن مقتضى القاعدة بالدليل الخاص أما في الحال العلمي والعامد ما إجنا دليل يشبه رواية لا حرج إذا فبمقتضى القواعد يجب عليه الإعادة وفي هذه الرواية وجوب التكفير بشاط الكفارة بشاط فيجب عليه هم الإعادة وهم يعني إعادة يقصد إعادة الطواف لأن هذا الطواف الذي قدمه باطل فيجب عليه أن يعيد الطواف بعد أن يحلق بعد أن يحلق ويقصر لابد عليه أن يعيد الطواف هذا حكم حال العلم والعمد فإن كان عالما عامدا بالحال بل عالما بالحال عامدا في الترك فعليه التكفير بشاط وإعادة ما أتى به بل من طواف وساعي بعد أن يحلق أو يقصر وإن كان جاهلا بالحكم أو ناسيا ثم التفت إلى الحال حلق أو قصر ولا كفارة عليه حلق أو قصر هذه مو إعادة وإنما هو لم يحلق بعد لم يحلق قدم الطواف فقدم الطواف على الحلق فبقي عليه أن يحلق ويقصر فيحلق ويقصر ولا شيء عليه لا إعادة ولا كفارة فحلق أو قصر ولا كفارة عليه ولا إعادة يعني لا يجب عليه إعادة الطواف نكتفي والحمد لله رب العالمين.